الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة حرمة حلق اللحية، وظاهرا من حيث الأقوال استوفينا الكلام لنبدأ في الروايات الواردة على الحرمة. وتمسك الأعلام طبعا ليس فقط بالروايات، بل تمسكوا بالآيات، والآيات أحلاها ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قلنا فيها السورة هاي السورة أي هذه الآية الكريمة، فليغيرن خلق الله. في النساء، في سورة النساء الآية 19 بعد 100، ولأضلنهم، واضح في يعني دعوة إبليس وخلاف دعوة الدين الحنيف، ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن الإبكات، يبتكن بتكا يبتكن تبتكيت أو الإبكاء الابتكات فليبتكن آذان الأنعام. المهم هذه المحصلة في ذيل الآية، كل ذيك مصادق فليغيرن خلق الله، كأن تغيير الخلق الإلهية في الأصل هذه من مشروع إبليس اللعين خلاف المشروع الإلهي، وهذا ليس بنحو يعني ندبي أو كراهتي، بنحو يعني حظر منعي من تشريع الله. إذا ضممنا إلى هذه الآية نفس الآية الأخرى توضح على المطلب، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، نفس العنوان الموضوع، لا تبديل لخلق الله. فليغيرن خلق الله فيها ماذا؟ لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. طبعا هاي الآية الأخرى مفادها نفس المفاد، يعني تغيير خلق الله تغيير للدين، أو تغيير الدين يستلزم تغيير خلق الله، أن هناك انطباق وانسجام كبير بين الدين الحنيف وكل منظومة خلقة الله عز وجل، انطباق وانسجام وتلاؤم. وسبحان الله البشر سيما الآن في أزماننا هذه، هاي العقدين أو الثلاثة الأخيرتين، كأنما عواصف أحداث تبرهن عظمة تشريع الله عز وجل. حتى هذا الفيروس الآن منتشر، أكثر التقارير العلمية يعزوها إلى أكل الحرام في الصين. كانوا ما يعدوا شيء، الآن عرفوا أن هي تحريم الشرائع السماوية يسوي كارثة، ترد تكبوه على خلافه يصنع كارثة بشرية، توجد البشرية كلها. فهي سبحان الله معاجز التشريع السماوي، معاجز للتشريع السماوي، معاجز. نعم، مثل قضية الاقتصاد بعد، حرمة الربا وحرمة التمويه والتحايل والقمار وغيره، هذا التحريم تعبدي، هذا التحريم لمن هو يؤمن بالغيب، يؤمن بالآخرة. شافوا لا، إلى الآن يغير نظام البشر كذا، تحولات لمن تابع هذا الملف. قضية الزوجية في الغرب وانقراض، مو الغرب حتى، الغرب والشرق، يعني المسلك العلماني. فالمقصود أحداث لو واحد يرصدها بس خلال 30 سنة أو 20 سنة 30 سنة، معاجز تبرهن إعجاز وعظمة تشريع القرآن وتشريع السماء. والعجيب من عندنا أننا ننهزم في الطرح للقرآن ونتماهى والعياذ بالله مع العلمانية والمدنية والحشية، يعني عجيبة، معاجز أمامنا هم يستجيبون لها وإحنا نتراجع ونتقاقر. هاي بعد هذا الأعجب وهذا هو الأنكر. نحن إن الخطاب القرآني أستغفر الله نعتبره يعني من الجرى، كأنما عار أن نلج الساحة الدولية بخطاب قرآني، عيب، استغفر الله، يجي في أعماق أنفسنا. هذا هاي بعد أعجب وأنكر. فمقصودي أنه هذه الآيات الكريمة واقعا معجزة. أنا أشوف بحث الأسرة، بحث أحكام الأسرة اللي فرط في الطرح المدني والعلماني، أي هذا مو جانب قوة في الغرب والتكنولوجيا، هذا جانب هو زبالة الغرب، كنيف الغرب، بواليع الغرب، بواليع العلمانية والمدنية، جانب التقدم الصناعي أو مرة بنا أو الزراعي أو لداري الشيء، وأنه الأحكام التي تخالف أحكام السماء شرطة بالتكنولوجيا، شرطة بالصناعة، شرطة بالزراعة، علم آخر ما لي ربطة. ليش تأخذ قانون الغرب، خذ صناعة الغرب، إدارة الغرب، قضايا العلمية اللي تقدموا فيها، مو القانون اللي هم تأخروا فيها وهم في انزلاق سحيق إلى الهاوية. هذا مو محل اكتساب أو اتباع. للأسف يعني إحنا إذا ما فت على مستوى التنظير ما نقدر نميز وكارثتها وأزمتها. فهذه الآية ليست آية فقط قاعدة فقهية، هذه الآية هوية تشريع الإسلام كله، دي الآيتين. فأقم وجهك للدين حنيفة، كأنما نقدر نقول لك ديباجة كل الفقه الشرعي، مو بس الدستور. مرارا كرارا مر بنا هذه المقارنة، الدستور الذي يكتب في الدول ما يمثل كل الفقه الشرعي، بعض أبواب الفقه الشرعي تجمعها يصير هو دستور الدول، أبواب الفقه تقنينها وتشريعها أوسع. مثلا الدساتير ما تتعرض لك أنت سلوكك الفردي شنو، سلوكك الروحي شنو، سلوكك الغذائي الخاص كلش شنو، بس خطوط عامة في القضايا المعيشية الدساتير الوضعية البشرية تتعرض. بينما الفقه التشريعي لا، يشمل كل هالمجالات، من يربط بهالقضايا. يتدخل في كل التفاصيل. فده هذه نكتة معروفة إن شاء الله عندنا، إن هو الفقه الشرعي أبوابه أوسع بكثير، فضلا عن بقية علوم الدين، علم الكلام وعلم الأخلاق وعلم التفسير وعلم الكذا فلان، علومه أوسع بكثير من الدساتير. الدساتير بعض الفقه، ليست كل الفقه، بعض أبواب الفقه. هذه مقارنة مرت بنا ولو في السنين السابقة مرارا. الدساتير كما هو معروف في علم القانون لب لبابها الديباجة. الديباجة، الديباجة في علم القانون تمثل هوية الدستور. في أبواب الفقه بعض القواعد أو بعض الأسس في أبواب الفقه هي ليست قواعد فقهية لباب وبابين وكثير من الأبواب، بعض الأسس الفقهية هي هوية الفقه، هوية وليست ماذا يعني، ليست قاعدة مهيمنة فقط، بل هي تعطي هوية للفقه. مثلا ماذا؟ السعادة فقيه ده البحوث قد كثير من الأبحاث الفقهية ما أثارتها عن جملة من المدارس، المدارس حتى داخل العلماء ما هي بحث آخر. من باب المثال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هاي ما تقول قاعدة فقهية، أصلا هذا هوية تلون كل أبواب الفقه عندنا، هاي مو قاعدة، هذه قاعدة القواعد، أس القواعد. شلون قواعد حاكمة على المسائل؟ في قواعد حاكمة على القواعد، قد تسمى في الصلاح القانون ديباجة مثلا. المهم هذه الآية الكريمة الآن، الآيتين الكريمتين ليستا قاعدتين فقهيتين في حسم، بل هما من أمهات القواعد الحاكمة على باقي القواعد، وهي ماذا؟ فليغيرن ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير الخلق غير جائز. الآية الأخرى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم. هذه الآية الكريمة الثانية مطابقة مفادها للآية الأولى، تبديل تغيير خلقة الله غير صحيح غير جائز. علاوة على ذلك هذه الآية الثانية الكريمة تبين أن نظام الدين متطابق تماما مع كل نظام الخلقة، متطابق تماما ونظام الخلقة، وإذا أتي بشيء غير الدين هذا يسبب اختلال في نفس نظام الخلقة. نعم سنأتي حدود القاعدة ما هو درجاتها، ما هو التغيير، كم درجة أصلاً يدل هذه الآية، هاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن المعاصي إنما منع الله عز وجل منهما لأنهم يغيرون خلقة الله سبحانه. الزنا لما حرمه الله ليس بتغيير خلقة الله، شلون مو المجرى الطبيعي لنظام الخلقة، اللواطج لكم الله، الفاحشة، السحاق، الفلان الفلان، الغيبة حتى، الكذب، الكذا، كل هذه غير نظام الخلقة. ولذلك عندنا أن المعصية الواحدة تكدر الهواء ومدري شنو، تكدر البحار وتمنع بركات السماء وبركات الأرض، إحنا ما نشعر به، العلوم الفيزيائية أو التجريبية الآن ما اكتشفته، بس هو موجود. المعاصي تسبب حرمان البشر كل دي الدورة الطبيعية يسموها، من الهواء والجماد والماء والحيوان والنبات والإنسان والروح، شوف هاي كل الدورة الطبيعية يسموها، هذا إيكولوجيا على تعبيرهم، يعني دي الدورة الطبيعية هذه، هذه يسبب فيها خلل، معصية المعاصي. عندنا لذلك في الروايات أن طاعة معينة لله أبرك على الأرض من مطر 40 يوم. عجيب، طاعة واحدة هي ما ندري شلون تأثيرها. طاعة، نفس الطاعة، طاعات الله عز وجل، هذه أبرك على الإنسان، أبرك على حي ومدينة وبلاد من كذا كذا. هي مو القضايا بس المادية المرئية هي مؤثرة في الدورة الطبيعية، قضايا الغير مرئية اللي هو ربط الشرع بها واجبات ومحرمات، هذه مؤثرة، مؤثرة على الروح، مؤثرة. الآن الذي ما ردنا واحد يقول عندنا تعصب وتطرف متحامل على العلمانية والغربية، بس هو واقع. الآن لو الإنسان يروح يعيش العالم يعني الجانب الروحي عندهم، سمون له غرب، يعني كل العلمانية سواء شرق أو غرب، لو الإنسان يعيش جو الروحي عندهم يشوف مو بشر، يأجوج ومأجوج وتوحش، يعني فظيع. سأقول أقول هذا مو من باب التعصب والتطرف ضدهم، لا، واقعا الأمر من ما يشعرون هم في حالة نكد، نكد روحي وصعوبة روحية وخطوة، مخاطر روحية عجيبة غريبة جدا. سواء قضايا، على كل بعد ما نحتاج نستعرض الأمراض الروحية اللي يعيشوها من كآبة ومن انتحار ومن اكتئاب ومن عقد وغير، شيء طبيعي. هاي الأمور المحرمات والطاعات، لن نفكر السعادة موجودة فقط في الجانب المرئي من المادة، الجانب غير المرئي هو يؤثر بها. إيه، مو نتساهل فيه. صح ما يفرط الإنسان في الجانب المادي، الجانب الدنيا، بس هذا الجانب الغير مرئي أيضا هذا له تأثير كبير جدا. فعلى يتحال إذن دي هاتان الآيتان ومن أمهات قواعد الفقهية، قاعدة القواعد مرتبطة حتى بكل الدين. إذا تقرر هذا المطلب، في آية ثالثة هي في ظل هاتين الآيتين يعني معهما أيضا وذكرت في الروايات، ثم في سورة النحل، ثم أوحينا إليك، وربما في غير السورة هذه موجود، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طبعا النبي أشرف من النبي إبراهيم، شلون الله يأمر بالاتباع؟ ليس الاتباع لإبراهيم، اتباع لمن؟ لملة إبراهيم. ملة إبراهيم من يعني من وحي الله وليست من إبراهيم، مثل تعبير الآخر في القرآن، فبهداهم، هداهم هو فعل الله وليس فعلهم هم، هم منفعلين لذلك، فبهداهم اقتدي، اقتداء بالله مو اقتداء بالأنبياء، اقتداء بفعل الله، فعل الله فعل الله منسوب إلى الله مو منسوب للأنبياء. هنا ما كذا، اي عدة آيات، اي نعم. فهذه اتباع ملة ابراهيم هذه ايضا مرتبطة طبعا في سورة البقرة في التفسير الى حد ما بشكل موجز، تبين سورة البقرة كما ننبه على ذلك البيت، ملة ابراهيم اصلها ولاية الله وولاية رسول خاتم الرسل وولاية آل خاتم الرسل. طبعا هذا الصريح سورة البقرة اللي غفل عنها كل المفسرين على رواية أهل البيت في سورة البقرة للأسف، وليست ملة إبراهيم كما سنقالها مقتصرة على تقييم الأظافر وختن إزالة الغلفة في ختن الذكر أو مثلا إزالة شعر الإبطين والعانة وكذا، ولو هذه نعم هو أصل ملة إبراهيم وهي ولاية الله ولاية الرسول ولاية آل وهذا خاتم الرسول. صرحت به سورة البقرة، بس للأسف هذا التصريح في سطح الدلالة مغفول عنه للابتعاد عن تنبيهات تعليمات أهل البيت عليهم السلام في مبني ما في القرآن من حقائق حتى في منصة الظاهر. الآن ليس في هذا الصدد ملة إبراهيم، إذن ملة إبراهيم الذي اتبع الرسول يعني تجدير ولاية الله، مو ولاية إبراهيم، ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية يعني ولاية محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد المقصود عند هذا. على أي حال فهذه الحنيفية التي هي نظام الدين فأقم وجهك للدين حنيفا، هي نفسها من الحنيفية نظام الدين للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل الخلق، لا ذلك الدين القيم، تغيير الخلقة أو تبديل الخلقة نفس الكلام. هذه القاعدة إذن من هذه الآيات الفقهية إجمالا سموا بالجملة إجمالا استفاد منها الفقهاء أن البشر ليس مالك للتصرف في بدنه وخلقته، حتى الروح، الروح خلقة، الروح خلقة من خلقة الله، والجانب الروحي أكثر أشد خطورة وثمنا من الجانب البدني، والله المراد من خلقة الله ليس خصوص ماذا؟ ليس خصوص البدن، لن يعني لا نضيق الدلالة، المراد من خلقة الله ليس 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 خصوص البدن، بدن والروح، بل الروح أثمن من البدن، فليس الإنسان يتخذ طقوس روحية بوذية أو هندوسية أو كذا أو رياضات روحية صينية أو ما أدري تعبيرات عن الترويج لها، ما مثل ما مر بنا في الأبحاث السابقة بمناسبة ما أدري مو تنجيم مبحث قبل التنجيم مر بنا أن الطقوس الروحية إذا لم تكن رحمانية تلقائيا تصير شيطانية، يكون بمناسبة مر بنا ذا البحث. أي على أي حال فخلقة الله يعني حتى الروح لها فطرة لها خلقة ما يمكن تغييرها، يعني لسنا نحن مخولين أن نعبث في فطرة الروح أو فطرة البدن كيف نشاء، بل نتبع في ذلك مالك الملوك، الملك المالك الأصلي هو الدين، له نظام، الروح له نظام، البدن له نظام، نظام معين من تلك الأسس النظام أن لا يفرط الإنسان في تنمية البدن على حساب تنمية الروح، وهذا الجانب الذي أخفق فيه العلمانية أو حتى التطور التكنولوجي، وإن كان ليس بمعنى التفريط في الجانب البدني، لكن ليس الجانب البدني بأهم بكثير كما هو عندهم على الجانب الروحي، الجانب الروحي أهم بكثير من الجانب البدني. هاي الموازنة طبعا إحنا نفسنا المسلمين بل المؤمنين من راعيها فضلا عن أولئك كيف يراعوها، إذا دار الأمر بين جانب روحي أو جانب كذا على كل. فالمهم أن نظام خلقة الروح ونظام خلقة البدن لسنا مالكين له، لازم نتبع فيه نظام الدين. خوف هذه القاعدة استفاد منها الفقهاء في جملة من الأبواب كما مر بنا، منها كمسائل أجرد مسائل، ولا يعني أذكر جدول قائمة مسائل من دون الدخول في تلك المسائل لكن لتبيان أهمية القاعدة، مثلا تغيير الجنسية واحد يصير يبدل جنسية بدنه أو يبدلها من ذكر لأنثى، لم يصير. كما أن السلوك الأخلاقي للإنسان الرجولي يبدل إلى أنوثي ما يصير، أو العكس الأنثى تبدل السلوك الأنثوي إلى سلوك رجولي أيضا ما يجوز، عفوا ذكري، ذكوري غير رجولي، نخلط بين الرجولة والذكورة. الرجولة تعني الصلابة والاستقامة لمعنى آخر غير الذكورة في القرآن وفي الوحي. فالمقصود أن إذن في الجانب الروحي والجانب تمسك الفقهاء أن التأنث للذكر حرام، والتذكر والذكورية للإناث حرام، سلوكا روحيا أو بدنيا، أو حتى في لبس اللبس واللباس، كل مأخوذ من دي القاعدة ما يجوز، لأن هذا في نوع كذا، لا أنهم باب تبدل الموضوع كما توهمه بعض العلماء، لا هذا مو تبدل الموضوع، يغير جنسية البدن. نعم لو كان إيه في بحث حرمة التشبه هناك ربما استعرضنا بعض الشيء، هذه من الموارد التي يتمسك بها إجمالا، أو مثلا افترض أن في القضايا الطبية هل يجوز للإنسان أن يتصرف في أعضاء الرئيسية مثلا الكلية يعطيها يهديها لواحد هو حي، المشهورة مو كلامي الآن في المعاصرين، المشهور ما يجوزون هذا الشيء، سيقول بيضاني طبق المشهور ما يجوز، وان كان سيلخوي وهو حي ما يجوز في الأعضاء الرئيسية، ما يجوز بعد الممات يجوز سيلخوي. على كل هذه من المواد أيضا تمسكوا بها، أي لأنه تغيير خلقة الله، بل اعتبروا باب ثالث بعد من باب تغيير خلقة الله الغير جائز العبث بجثة الميت وإن كان كافرا كالمثلة، سواء كان جثمان المؤمن أشد حرمة من المسلم في الأدلة، وجثمان المسلم هذا مو المسلم الظاهري، المسلم جثمان المسلم المستضعف أشد حرمة من الكافر، وإن كان لكن جثمان الكافر بقول مطلق ليس ملك الكافر هم يحرم، ولكن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، يعني جثمان أشد حرمة، هذه درجة، هذا باب ثالث أيضا تمسكوا به الفقهاء، ساعة قضية طبية وكذا كذا فلان أنا مجرى شلون تصور غير كذا غير أنا مجرى، قلع الرحم قلع المبيض إخصاء الإنسان نفسه هذا ما يجوز، إيش تستثمر مو بكيفك الله خلى إيه، هذا بعض الصوفية أو المرتاضين يخصون أنفسهم يا بليش، هذا مو نجاح، نجاح عندك ابتلاء وقاوم الشهوة، مو أنك تروح تخصي نفسك تخصي نفسك، هذا مو مثل ما يقولون نجاح، هو نجاح إيه. ولما جرى إيه لا سمح الله، فالمقصود على تحال واحد يعمي عينه وبعدين يقول بلي أنا عفيف النظر، خب شنو مو عفة نظر عندك عينه مع ذاك كذا، فمن هذا القبيل إذن التصرفات في البدن أو الروح على مجرى في جملة من الأبواب تمسك الفقهاء بهذه، حين إذا استتمت دي القاعدة إجمالا هسه بأي درجة تغيير، هم طبعا دي درجات في تغيير كبير في خلقة الروح أو خلقة البدن، هذا بلا شك أشد حرمة، نفس التغيير مر بنا مرارا ضابطة فقهية صناعية، أن الفعل الذي يحكم بحكم شرعي وجوبة وحرمة إذا كان هذا الفعل هو طبيعته ذو درجات متفاوتة شدة وضعفا، تلقائيا ملاك الحكم يختلف شدة وضعفا. الكذب حرام، إيه بس في كذب عن كذب، في كذب يسبب فتنة اجتماعية، وفي كذب أي مجرة كذب حرمة، مو درجة واحدة، درجات. وهل مجرة؟ فالمقصود على إتحال ضابطة فقهية مرت بنا أنه كل عنوان ومنه التغيير والتبديل، التغيير هو درجات مو درجة واحدة، والخلق أهم درجات، خلقة الروح أعظم من خلقة البدن مر بنا. تعبير السيد الخوي، الأعضاء الرئيسية في الإنسان أشد من الأعضاء غير الرئيسية، الأعضاء الرئيسية قوام حياة الإنسان بها كذا، بدن الإنسان الأعضاء غير الرئيسية أقل، حتى ديتها تختلف. فهذه درجات في الموضوع، سواء من جهة الخلقة أو من جهة التغيير والتبديل، هذا شيء واضح. لذلك التغيير إذا صار بشكل يسير جزئي أو التبديل، هذا تلقائيا يعني نفس إحنا والقاعدة تلقائيا من الحياة قد تتخفف درجة التغيير والتبديل، أن يعني يصبح كالكرام. أي طبعا شيء طبيعي، يعني طبيعة كما مر بنا مثل طاعة الوالدين أو بر الوالدين، درجات مر بين هذا البحث، بر الوالدين وصلة الرحم، صلة تارة يعزمهم وكذا وفلان وراعيهم وكل كذا، هذه درجة مستحبة. أما قطيعة الصلة في مقابل قطيعة هذه واجبة، هذا المجرب. عقوق الوالدين عقوق تأتم بدرجة أف، هذا الأف ولا تقل لهما أفا، لا تتأفأف منهم، تتبرم، تتنفر. وفي لا سمح الله عقوق شديد، ذاك بعد أشد وأشد. فطبيعة الأحكام بحسب درجات تختلف. هكذا الحال في هذه القاعدة، لأي تغيير الخلقة أو تبديل الخلقة. ذاك بعض النقود اللي ربما بعض الأعلام يولدها على هذه القاعدة مو في محلها، لأنه درجات التغيير والتبديل مختلفة. ودرجات الحفاظ على هذه الفطرة مختلفة. ولذلك ورد في رواياتنا فقط في صدد بيان المفاد الكلي لهذه القاعدة الآن، حسس بعدين نطبقه في علق مورد البحث وهو حلق اللحية. درجات المحافظة على الفطرة ورد في الروايات كل ما يصب في مروءة المرء، مروءة يعني إنسانية المرء، مروءة المرء من المروءة امرئية المرء، مرء مروءة، كل ما يصب بها يحافظ على الفطرة. بس خوب هاي فيها درجات مستحبة، لذلك ورد في الروايات سنقرأها ونقرأها الأخوان، من درجات الفطرة حلق العانة، إزالة شعر أيضا للطين، تقليم الأظافر، الختان. الختان شوف إلزامي بينما ديرك يعني على درجة الكراهة أو الاستحباب. وهلما جرى فورد كثير السواك من الفطرة، ما أدري كذا من الفطرة، يعني في درجات كماليات ندبية، في درجات لا إلزامية. هذا ليس ناقض على القاعدة، وإنما هي القاعدة طبيعة ذات درجات إجراء هذا البحث. فإجمالا دي القاعدة تمسك بها الفقهاء قديما وحديثا في بحوث في الأبواب للأحكام الإلزامية، لا يظن ظان بأن هذه الآيات لهذه القاعدة فلسفة تشريع ليست قواعد يستدل بها، لا لا، هذه أسس التشريع يستدل بها وهي أسس القواعد. غاية الأمر نعم هي ذات درجات من حيث جزء، من حيث الموضوع ذو جزئين ذات درجات تصل للكراهة نعم والاستحباب، والأصل هذا وتشتد إلى أن تصبح من الكبائر. جيد، هذه القاعدة إذا تمت إطارا إجمالا، الآن مجرد إحنا أثرناها فهرسيا، ربما إذا تقتضي في مسائل لاحقة زوايا مهمة من القاعدة نبحثها. طبعا نتيجة القاعدة الشيخ الطوسي استدل على هالنتيجة حتى باستدلال آخر عقلي لهذه القاعدة. استدل عند الشيخ الطوسي بقاعدة الملك، يقول بأن الله خالق، خالقنا فهو المالك، ولا يجوز التصرف في ملك المالك إلا بإذنه. معروف هذه القاعدة اللي أطر لها الشيخ الطوسي حتى في الأصول العملية، هذا استدلال نفس القاعدة ببيان عقلي، وهذا داعم ليكون مفاده إلزامي إجمالا. إذن إطار العام لهذه الآية بهالمقدار استتم. أو أنا طولت زين، تتمتها غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.